بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. نعم، عبارة الترمذي حسن الغريب، أي حسن ذاته، إطلاق حسن فقط، حسن لغيره. نعم، حسن لا يعرف إلا من هذا الوجه، يريد به الحسن لذاته، حسن صحيح على التفسير السابق. وإذا قال غريب فقط، إذا قال الترمذي غريب فقط، نعم، عرف بالاستقراء أنه يطلقها على الضعيف، يطلقها على الضعيف يقول غريب. يعني التوجيه الذي ذكر الحافظ حجر أحسن توجيه، وقد يطلقون حسن يريد به المعنى اللغوي، كثير قد يطلقون الحسن يريد به المعنى اللغوي، يكون الحكم عليه بالصحة، وحسن بمعنى أنه بمعنى بالمعنى اللغوي. الله المستعان. من أي شيء يرد عليه؟ كيف؟ يعني عبارات الترمذي أو غيره؟ بس هل يطلق عليه حسن تقصد؟ معنى اللغوي؟ لا يتنافى، يعني قد يطلق حسن وهو ضعيف، يعني ما أراد به المعنى اللغوي، يعني معاني حسنة، المعاني فيه حسنة. ذكر أمثلة لهذا العراقي في تعليقاته. في قول الترمذي أو في قول حسن صحيح؟ في قول الترمذي حسن صحيح. الظاهر أنها ليس المقصود اللغوي، لأنه كررها بكثرة، فأحسن شيء هو تفصيل الحافظ إن كان له إسنادان، حسن باعتبار إسناد، صحيح باعتبار إسناد آخر، أو يكون حسن أو صحيح باعتبار الاختلاف في الراوي. أما الحمل على المعنى اللغوي في كلام الترمذي فيه بعد، كررها بكثرة جدا، عامة الكتاب على هذا، أو كثير أو أكثر الكتاب على هذا، بعكس إطلاق الإمام من الأئمة في حديث بعينه قد يحمل على هذا، قال أراد الحسن اللغوي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الثالث معرفة الضعيف من الحديث. قال: كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. كلام صحيح، ولكن قالوا فقط، يعني كان يستطيع الاختصار بأقل من هذه الألفاظ. فبعضهم قال يقول: ما لم تجتمع فيه صفات الحديث الحسن، من باب أولى، إذا لم تجتمع فيه صفات الحسن فمن باب أولى لم تجتمع فيه صفات الصحيح. وأحسن عبارة عبارة الحافظ ما لم يجتمع فيه صفات القبول. صفات القبول تشمل الحسن والصحيح. لكن هل التعريف خطأ أو فقط فيه طول؟ فقط فيه طول. فعبارة الحافظ مختصرة أكثر. ذكرها في النكات وأشار إليه في النزهة. ما لم تجتمع فيه صفات القبول. بمعنى الصفات المذكورة في صفات الحديث الصحيح، صفات الحديث الحسن، إن ماذا حصل تخلف بعض الصفات، إما انقطاع السند أو ليس بعدل أو ليس ضابطا أو كذلك لم ينجبر بطرق أخرى، ضعيف ولم ينجبر، قال كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن المذكورات فيما تقدم فهو حديث ضعيف. وأطنب أبو حاتم بن حبان البستي في تقسيمه فبلغ به 50 قسما إلا واحدا 49، وما ذكرته ضابط لجميع ذلك. أما كلام الحبان يقول الحافظ ما وقفت على مكانه، قال في النكت لم أقف على كلام الحبان. الأول 492 من النكت، الأول 492. قال وسبيل من أراد البسط، يعني الذي يريد تعداد أنواع الضعيف إلى أنواع كثيرة، وسبيل من أراد البسط أن يعمد إلى صفة معينة منها فيجعل ما عدمت فيه من غير أن يخلفها جابر على حسب ما تقرر في نوع الحسن قسما واحدا، ما عدمت فيه صفة من غير أن يخلفها جابر، مثلا اتصال السند، إن عدم في الإسناد الاتصال فهو منقطع ولم يخلفها جابر أي لم يجبر هذا الإسناد ليصير حسنا لغيره، ما جبر، فهذا نوع من أنواع الضعيف منقطع فيجعل هذا نوع. ثم ما عدمت فيه تلك الصفة مع صفة أخرى معينة قسما ثانيا، يعني يقال القسم الثاني ما كان فيه ضعيف وانقطع، القسم الثالث ما كان فيه مثلا ضعيف ومرسل ويعدد كل صفة يجمعها مع أخرى، يجعل كل قسم آخر غير الآخر. ثم ما عدمت فيه صفتين ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا، أي عدمت الصفة الأخرى عندنا سقطت كلمة مع. ثم ما عدمت فيه مع صفتين معينتين قسما ثالثا، يعني انقطاع السند مع ضعيف مع شذوذ اجتمعت فيه ثلاث يجعله قسم ثالث، وهكذا إلى أن يستوفي الصفات المذكورات جمعاء، ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا، مثلا سيء الحفظ، ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما ما كان في إسناده سيء الحفظ، ثم ما كان في إسناده سيء الحفظ مع انقطاع السند، ثم ما كان فيه اجتماع الثلاث، يجعل كلها أقسام. لكن ما هناك فائدة لهذا البسط، ليس هناك فائدة من هذا البسط، كلها تعود إلى قسم الضعيف ما اجتمعت فيه علة وما اجتمعت فيه علتان أو ثلاث. ثم يعود ويعين من الابتداء صفة غير التي عينها أولا، ويجعل ما عدمت فيه وحدها قسما، ثم القسم الآخر ما عدمت فيه مع عدم صفة أخرى، ولتكن الصفة الأخرى غير الصفة الأولى المبدوء بها، لكون ذلك سبق في أقسام عدم الصفة الأولى، وهكذا هلم جرا إلى آخر الصفات. ثم ما عدم فيه جميع الصفات، نعم سقط عندنا هو القسم الذي عنده طبعا مثل التي عندي فيها. ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الأخر الأرذل، أي تخلفت جميع صفات القبول، القسم الأخر الأرذل يعني أدنى الأقسام، أدنى الأقسام. ولكن لا شك أن الضعي الموضوع شر منه، قد تنعدم الصفات الخمس ولا يكون موضوعا، يكون منقطع السند، فيه ضبط عدم الضبط، عدم العدالة بغير الكذب، عدم العدالة بغير الكذب، شاذ معلل، ولا يصل إلى درجة الموضوع، لا يصل إلى درجة الموضوع. فما ذكر هنا ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الأخر الأرذل، الأرذل لا الأخر، قد نبه العراقي قال والأخر في كلام مصنف بقصر الهمزة على وزن الفخذ. ثم ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم الأخر الأرذل، وما كان من الصفات له شروط فاعمل في شروطه نحو ذلك فتتضاعف بذلك الأقسام. يعني تستطيع أن تزيد على ذلك أقسام أخرى، مثلا المنقطع، المنقطع قد يكون منقطع ظاهر أو قد يكون منقطع خفي، قد يكون عنعنة مدلس يحتمل الانقطاع، فتجعل كل هذه الآن أقسام، كل واحد منفرد عن الآخر. لكن لا فائدة من هذا البسط كما تقدم، إنما أراد ابن الصلاح التنبيه إلى بيان أن من عدد الأنواع يرجع إلى هذا المعنى. قال وسبيل من أراد البسط، يعني ابن الصلاح نفسه لا يرى أن يبسط هذا البسط، ولذلك قال في كذا، قال وأطنب أبو حاتم بن حبان، أطنب أي توسع بلا فائدة. وما كان من الصفات له شروط، وبعض الصفات كما تقدم منها العدالة، ومنها أيضا الضبط، حتى يتفاوت، فتستطيع أن تعدد بعد ذلك أيضا ما ضعف من قبل العدالة، من جهة الكذب، ومن جهة الفسق أو شرب الخمر أو غيرها، وكذلك الضبط استطاع أن يعدد من هذا الباب، فيجعل ما كان في إسناده رجل عامة رواياته منكرة قسم، ورجل سيء الحفظ قسم آخر، وهكذا، ثم باجتماع الأمرين قسم ثالث، ثم باجتماع ثلاث قسم آخر، وهكذا. قال والذي له لقب خاص معروف من أقسام ذلك الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل في أنواع سيأتي عليها الشرح إن شاء الله تعالى. والملحوظ فيما نريده من الأنواع عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من أقسامه، يعني سيورد ما كان من أنواع علوم الحديث وليس مقصوده البسط الذي ذكره. ونسأل الله تبارك وتعالى تعميم النفع به في الدارين، آمين. قال النوع الرابع معرفة المسند. ذكر أبو بكر الخطيب الحافظ رحمه الله أن المسند عند أهل الحديث هو الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهى، وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. إذن تعريف الخطيب للمسند ما اتصل سنده إلى منتهى ولم يشترط أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه بين أنه أكثر ما يستعمل في المرفوع. قال وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم. وذكر أبو عمر بن عبد البر الحافظ أن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. إذن ابن عبد البر عرف المسند بما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام سواء اتصل فيه السند أو لم يتصل. قال وقد يكون متصلا مثل مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منقطعا مثل مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مسند لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو منقطع لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس رضي الله عنه. هذا الآن تعريف ابن عبد البر أنه عرف المسند بالمرفوع اتصل أو لم يتصل، والخطيب عرفه بالمتصل رفع أو وقف. التعريف الثالث الذي سيأتي والصحيح وهو ما جمع بين الاتصال والرفع. قال وحكى أبو عمر عن قوم، من أبو عمر هذا؟ ابن عبد البر، كلامه في مقدمة التمهيد في أوائل التمهيد الجزء الأول 21 وما بعدها. وحكى أبو عمر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما جمع بين الاتصال والرفع. وهذا هو التعريف الصحيح، أن المسند ما جمع بين الاتصال والرفع ما اتصل سنده مرفوعا من النبي عليه الصلاة والسلام. ونعم سيأتي. قال قلت وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحافظ ولم يذكر في كتابه غيره. ما هو كتاب الحاكم الذي يعزو إليه؟ معرفة علوم الحديث، تعريف الحاكم في المعرفة الجزء 17، نعم الصفحة 17. قلت وبهذا قطع الحاكم أبو عبد الله الحافظ ولم يذكر في كتابه غيره، فهذه أقوال ثلاثة مختلفة والله أعلم. والحاكم كان كلامه دقيقا في المعرفة، هذا نص كلام اكتبه. قال والمسند من الحديث أن يرويه المحدث، والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه. والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله وكذلك سماع شيخه من شيخه إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن يروي المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمله، وكذلك سماع شيخه من شيخه، إلى أن يصل الإسناد إلى صحابي مشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سنة عليه الآن. أما قوله مشهور ليس بشرط، إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الحاكم مشهور ليس شرطا عند المحدثين. نرجع إلى كلامه، أن يروي المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه، أي اشترط أن يكون متصل السند أو ظاهره الاتصال، ظاهره الاتصال لقوله يظهر سماعه، ظاهره الاتصال لسن يحتمله. وهذا يستفاد منه أيضا ما جاء ما تقدم معنا في مقدمة مسلم، أن المحدثين يحملون العنعنة على السمع، لأنه قال لسن يحتمل أن يروي المحدث عن شيخ يظهر سماعه من لسن يحتمله، اشترط فقط احتمال أنه يمكن لقاءه لسن يحتمله. فكلام الحاكم يوافق كلام مسلم، أنه إذا احتمل اللقي احتمل السماع فهو محمول على الاتصال. نعم يظهر السماع لسن يحتمله. إذن التعريف، تعريف المسند الحافظ في النزهة، نعم قال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فكان ما ذكره الحافظ متابعا لما ذكره الحاكم. ما اتصل، بعضهم يقول يجزم، يقول ما اتصل سنده، وقال الحافظ في النزهة يكفي أن يقول ما كان ظاهره الاتصال، ما كان ظاهره الاتصال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ظاهره الاتصال مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأن كتب المسانيد، كتب المسانيد أخرجوا ما ظاهره الاتصال، ووجد فيه علة قادحة من حيث التدليس أو الإرسال الخفي، أو الإرسال الخفي. والجزم بالاتصال أحسن. لماذا؟ لأن ذاك الإرسال الخفي إلا قادحا تبين بها أنه ليس مسندا، بعد أن طرها يتبين أنه ليس مسندا. وإدخال بعض الأسانيد في كتب الرجال أو بعض ما وجد فيه تدليس أو إرسال خفي في كتب المسانيد لأن ظاهره الاتصال، لأن ظاهره الاتصال، فالجزم بالاتصال أحسن والله أعلم. ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان ظاهره الاتصال أحسن. الحاكم ماذا؟ يعني ذكر كلاما بعد الكلام الأول، ثم من شرائطه ماذا؟ لا تمام، هذا كلام طيب، يعني الحاكم نفسه أعقب كلامه بكلام جيد، يقول من شروطه أن لا يكون مرسلا ولا مدلسا ولا منقطعا ولا موقوفا، فهذا يبين كلامه أنه قصد الاتصال على ظاهره وليس نعم أنه قصد اتصال السند، وقول يظهر سماعه منه بيان للمتصل أنه يكفي في الحكم عليه بالاتصال أن يكون قد عاصر وأمكن لقاءه، يكون قوله يظهر سماعه منه مبينا للاتصال مبينا للسند متى يحكم عليه بالاتصال، أنه يحكم عليه بالاتصال لمجرد احتمال السماع مع إمكان اللقي، لسنن يحتمله لسنن يحتمل. إذن ذكر ابن الصلاح ثلاثة تعريفات للمسند، تعريف الخطيب ما هو يا وليد؟ ما اتصل سنده إلى منتهى، سواء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي، لكنه قال أكثر ما يستعمل في المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تعريف الخطيب، متعقب لأنه لا يكون مسندا إلا إذا كان مرفوعا. الثاني تعريف من هذا؟ ابن عبد البر، ما كان مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان السند متصلا أو منقطعا، فلو قال سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ما يسمى عند ابن عبد البر مسند. والقول الثالث والصحيح ما جمع بين الاتصال والرفع، ما كان ماذا مرفوعا متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذكر الحافظ أنه يكفي أن يكون ظاهر الاتصال، الأفضل منها أن يجزم بالاتصال، يقال ما اتصل سنده، لأن ما ذكره أن كتب المسانيد أدخلت ما كان فيها مدلس وما كان فيه إرسال خفي، لا يلزم منه أنه يكون مسلما، بل بعد أن يتبين أنه مدلس أو فيه إرسال خفي تبين لنا أنه منقطع، تبين له أنه من قسم المنقطع وليس من قسم المسند، ويكون إدخاله من باب أنه كان ظاهره الاتصال ولم يتبين، أو من باب أغلب ما ذكره هو المسندات، وقد أدخلوا بعض المنقطعات وهي منقطعة ظاهرة، قد دخل في المسانيد بعض المنقطعات الظاهرة. فلعله على سبيل الأغلبية، المسانيد تكون على سبيل الأغلبية. واستفدنا من كلام الحاكم أنه يقول بقول مسلم رحمه الله، والمسند من الحديث أن يرويه المحدث عن شيخ يظهر سماعه منه لسن يحتمل، يعني اشترط فقط أنه يحتمل السماع، يظهر سماعه منه لسن يحتمل، السن يحتمل ذلك، يحتمل أنه لقيه، وهذا من غير المدلس كما هو معلوم، أما المدلس فلا بد من التصريح. قال النوع الخامس معرفة المتصل، ويقال فيه أيضا الموصول، متصل وموصول، ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف. تعريف الخطيب المتقدم هو الذي ينطبق على المتصل، والذي قال فيه ما اتصل إسناده إلى منتهى. ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى. قوله مطلقه يقع على المرفوع الموقوف. ما معنى قوله مطلقه؟ إذا أطلقت كلمة متصل تقول هذا متصل، قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا. يعني ما نفهم من قولك متصل أنه مرفوع، لما تقول هذا متصل، طيب هل هو مرفوع أو موقوف؟ ما نفهم من كلمة متصل أنه مرفوع أو موقوف، يقع على هذا وعلى هذا. لكن لو قلت مسند على ماذا يقع؟ على المرفوع. المسند جمع بين الوصفين، يتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومطلقه يقع على المرفوع والموقوف، وهو الذي اتصل إسناده فكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه حتى ينتهي إلى منتهى. مثال المتصل المرفوع من الموطأ عندكم زيادة مالك، مالك عن ابن شهاب، مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثال المتصل الموقوف مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر قوله، عن عمر قوله، والله أعلم. كلام واضح وسهل جدا. النوع السادس معرفة المرفوع. المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي، هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. ولا يقع مطلقه على غير ذلك، يعني إذا قيل مرفوع ما يفهم منه لأنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الإطلاق، وأما مع التقييد قد يقيد بغيره. لكنه ما استعمل، ما يقال مرفوع إلى أبي بكر، مرفوع إلى عمر، ما استعمل هذا. لكن لو عند الإطلاق المراد به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقع مطلقه على غير ذلك، نحو الموقوف على الصحابة وغيرهم. إذا الموقوفات على الصحابة من دون ما يطلق عليها مرفوعات. ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها. المقصود أن المرفوع يطلق عليه مرفوع سواء كان متصلا أو منقطعا. قوله ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع أي أن المرفوع ما رفع على النبي عليه الصلاة والسلام سواء اتصل السند أو انقطع، هذا مقصوده. أي من المرفوع ما يكون متصلا ومن المرفوع ما يكون منقطعا. فلو قال مالك عن سعيد بن المسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرفوع ولا مرفوع؟ وهو منقطع مرسل فيه إرسال. ويدخل في المرفوع المتصل والمنقطع والمرسل ونحوها، فهو والمسند عند قوم سواء. على تعريف من؟ على تعريف عبد البر الذي تقدم معنا. فهو المسند عند قوم سواء على تعريف عبد البر المتقدم. والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا، وعند قوم يفترقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع ولا يقع المسند إلا على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا على تعريف الذي اخترناه، تعريف الحاكم رحمه الله، ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسند يقع على ما اتصل سنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما المرفوع سواء اتصل أو انقطع، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مرفوعا. وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت من هذا الحافظ هنا من داخلنا معك؟ أبو بكر بن ثابت، ما تعرفه؟ أكثر عنه ابن الصلاح في كتابه. نعم، من ذكرت؟ الحاكم رضوان الخطيب. دلس عليكم هنا. وقال الحافظ أبو بكر بن ثابت إن المرفوع ما أخبر فيه الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، فخصصه بالصحابة فيخرج عنه مرسل التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ قال قد يكون الخطيب أراد بهذا التمثيل فقط ما أخبر فيه الصحابي، قد يكون أورده على سبيل التمثيل. الحافظ يقول هذا، لكن العبارة منتقدة، ليس خاصا بالصحابة. قال فخصصه بالصحابة فيخرج عنه مرسل التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يخرج عنه كل ما وضيف سواء التابعي أو تابع التابعي وغيره. قلت ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل، والله أعلم. هذا تنبيه، قلت ابن الصلاح نبه على تنبيه. بعض المحدثين يقولون الحديث هذا أرسله فلان ورفعه فلان، فقابل بالإرسال الرفع، قابل بالإرسال الرفع يريد به الاتصال. أرسله فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه فلان أي وصله. إذا قابل بالمرفوع الإرسال فأراد به الاتصال. قلت ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقابلة المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل، يعني عندما يقولون في كتب العلل وصل أنه أكثر العبارات يقولون أرسله فلان ووصله فلان، هكذا أو لا؟ أكثر العبارات في كتب العلل أرسله فلان ووصله فلان، لكن بعضهم قد يقول أرسله فلان ورفعه فلان. إذا قال ورفعه في مقابلة الإرسال عنى بالمرفوع ماذا؟ الاتصال. الظاهر أنها نادرة، ما قد مرت علينا كثيرا، ما أظن قد مرت علينا في كتب العلل والتخارج، ربما هذا شيء نادر. إذن المرفوع ما أضافه أو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أضافه الصحابي أو التابعي أو من بعده أو من دونه، كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو المرفوع. إذن الخلاصة تعريف المتصل، عندك يا ناصر تعريف المتصل؟ اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان أبي بكر إلى منتهى. المتصل متصل إسناده إلى منتهى. والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسند اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المسند يجمع بين المتصل والمرفوع. المتصل ماذا؟ ما فهمته. المتصل ما اتصل سنده إلى منتهى. يعني فيقول متصل إلى سعيد بن مسيب يسمى المقطوع. ايش ماله؟ وسيأتي معنا ان شاء الله الى التابعي يسمى المقطوع. هل نقول مقطوع؟ هل يقال في متصل مقطوع؟ وما يحتاج، يقال صح سنده إلى التابعي حتى لا يفهم التناقض العبارتين. نعم، وإذا قال مقطوع مع البيان يبين حتى المبتدئ ما يفهم تناقض العبارتين. متصل مقطوع قد يفهم تناقض العبارتين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.